الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أحمده سبحانه وتعالى إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، حديثنا اليوم عن المهمة العظمى التي انتدب الله تبارك وتعالى لها خيرة خلقه، وأثنى الله سبحانه وتعالى على الفاعلين القائمين بهذه المهمة في كتابه، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرشد الأمة وأن يوقفها على عظمة هذه المهمة وحقيقتها. حديثنا اليوم عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولا شك أن شرف الداعي يتعلق بشرف ما يدعو إليه وعظمته ومكانته. وأنت ترى أيها المسلم في واقعك أن الذي يدعو إلى كبير من كبراء الدنيا أو عظيم من عظمائها يكتسب شرفا ومنزلة وقدرا بقدر ما لذلك العبد من المكانة بين الناس. فكيف إذا كانت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى مالك الملك، إلى قيوم السماوات والأراضين؟ ولهذا قال المولى تبارك وتعالى في نعت هؤلاء الدعاة إليه جل جلاله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. هذه شهادة من الباري تبارك وتعالى لهذا الصنف من العباد أنه لا أحد هو أحسن قولا من هؤلاء الذين يدعون إلى الله تبارك وتعالى، وما ذلك إلا لأنهم يدعون إلى الواحد القهار جل الله في علاه، الذي قال في وصف نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى مقام عظيم وشرف كبير تشرف له سائر الأعناق وتتطلع له النفوس المؤمنة الصادقة. أيها المسلمون، إن الدعوة إلى الله عز وجل تمثل معيارا من معايير الخيرية في هذه الأمة. قد بين الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه العزيز تارة بالتصريح وتارة بالإشادة بواقع بعض أولئك الدعاة الذين استشعروا أهمية الدعوة إلى الله عز وجل، وأن نجاة الأمم هي رهن تحقيق هذه الدعوة إلى الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة خير الأمم للناس، وهم خير الناس للناس. لماذا؟ لا بحسبها ولا بنسبها ولا بعراقتها وأصالتها ولا بمناقبها ومحاسنها التي ورثتها عن أهل الجاهلية، ولا بمالها، ولا بشيء من عرض الحياة الدنيا. إنما كانت هذه الأمة هي خير الأمم للناس بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله عز وجل في كتابه العزيز: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم في رحمة الله هم فيها خالدون. جاء تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. أيها المؤمنون والمؤمنات، إن هذه الآية تبين أن من أعظم أسباب الفرقة والشتات وحصول الاختلاف بل وسواد الوجه يوم القيامة أو بياضه قيام الأمة بالدعوة أو تركها. إما أن تقوم الأمة بالدعوة إلى الله عز وجل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتكون في محل الصدارة التي أراد الله عز وجل لها أن تكون فيها، فيجتمع أمرها وتقل فرقتها ويحصل لها الفلاح الذي وعده الله جل وعلا كل من قام بهذا الدور العظيم المهم الذي قام به الأنبياء والمرسلون بأمر من الله تبارك وتعالى. وإما أن تعيش الأمة الفرقة والشتات، وهذا حاصل عباد الله في الأمم من قبلنا ولنعتبر بحالهم، فإن السعيد من اتعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. فلنتأمل عباد الله كيف ضرب الله جل وعلا قلوب بني إسرائيل بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. قال تعالى: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. أمة عريضة عاشت في هذه الأرض عباد الله، وهذه الأمة أشبه الأمم هديا وسمتا وذلا باليهود والنصارى، وستأخذ هذه الأمة مأخذ الأمم من قبلها من فارس والروم واليهود والنصارى، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: لتتبعن السنة من كان قبلكم، هكذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. حذو القدة بالقدة شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال اليهود والنصارى: يا رسول الله. قال: فمن؟ في رواية: فمن الناس؟ في رواية حديث أبي هريرة في البخاري قال: فارس والروم. فعلينا عباد الله أن نستعظ بالأمم من قبلنا حتى لا يجري علينا ما جرى على هذه الأمم من الدمار والنكال والبوار وحصول الفرقة والشتات. أيها المؤمنون، إن إقبال المؤمن على الدعوة إلى الله عز وجل علامة على حبهم لله عز وجل وتعظيمهم لحرمات الله سبحانه وإقبالهم على الدار الآخرة وما عند الله خير وأبقى. إن الدعوة إلى الله عز وجل هي فرع عن محبة العبد لربه، فإن من أحب الله بحق وحقيقة أحب أن يكتب سواد الداعين إلى الله والمحبين لله والعابدين لله والصادقين مع الله. ولهذا كان رأس أولئك على الإطلاق الأنبياء والمرسلين، كانوا رؤوس الناس في ذلك لأنهم قد بلغوا الغاية في محبتهم لله تبارك وتعالى. ولهذا كانوا يصبرون على أذى الناس ويحلمون على مخالفيهم ويسعون في الدعوة إلى الله عز وجل بكل ما يملكون، ولا يبخلون بدرهم ولا دينار ولا وقت ولا شيء قط في سبيل إحياء الأمة وإعادتها إلى الله تبارك وتعالى. فلنكن عباد الله متشبهين بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر الله جل وعلا مواقف دعوته في كتابه العزيز، وحفظ الصحابة لنا تاريخا مجيدا للمصطفى عليه الصلاة والسلام، هو مليء بالصبر والمصابرة والمرافقة والحلم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. عباد الله، خيرية هذه الأمة في الدعوة إلى الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. من أبرز خصائص الدولة الممكنة والأمة التي يجعل الله عز وجل لها قدم صدق في الأرض أن تكون داعية إلى الله عز وجل، لا داعية إلى الحياة الدنيا وبهرتها وزخوفها، لا أن تكون داعية في إصلاح أحوال الحياة الدنيا ولو كان على خراب دار الآخرة وعلى حساب دين الله تبارك وتعالى. ليس مال الأرض برص طرق ولا بناء جسور ولا بناطحات سحاب. واعتبر بأمم مكنت في الأرض من قبلنا وبأمم تعاصرنا في هذه الأزمان كيف أجر الله جل وعلا عليهم سنته، وسيتم الله جل وعلا ويحق عليهم كلمته سبحانه وتعالى.
فالعبرة عباد الله في عمارة الأرض بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بالقيام بحق الله عز وجل، بنشر الخير بين الناس، ولو قلت أحوالهم وأموالهم، ولو ضاقت عليهم معايشهم في الحياة الدنيا، فما ضر الصحابة رضي الله عنهم، قلة المعايش، ولا الفقر، ولا الجوع، بل عاشوا أعواما، عجافا، شدادا، ومع ذلك كانوا أعزة، ساد الدنيا والآخرة رضي الله عنهم أجمعين. وقد ضرب الله عز وجل أروع الأمثلة حثا للأمة أن تكون داعية إلى الله عز وجل، فإن هناك قدرا من الدعوة إلى الله عز وجل لا يسع أحدا أن يدعه، كل من كلف من عباد الله المؤمنين ذكرا كان أو أنثى لا يسعه أن يدع هذا القدر من الدعوة إلى الله عز وجل، بل كل يجب أن يكون داعيا إلى الله عز وجل، وكل بحسب. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. هذه أمة عباد الله فيها ثلاثة من الرسل، ومع ذلك قال تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. دعا إلى الله عز وجل في حياته وتمنى الخير لأمته بعد مماته، مع أنه قد جاء في بعض قصص بني إسرائيل أنه لما قال هذه المقولة دعوة إلى الله ونصرة لدين الله ووقوفا في خندق واحد مع رسل الله قتله القوم، فتمنى بعد أن رأى إكرام الله عز وجل له أن يعلم الله جل وعلا أمته بعد مماته كيف أكرمه الله سبحانه وتعالى، لعل الأمة أن تتعظ بحاله وهو ميت في كرامة الله عز وجل، فتهتدي إلى ما كان قد دعاهم إليه من قبل، ودعاهم إليه من قبل الرسل الثلاثة. هذا داعية الله عز وجل ما رأى أنه يسعه الجلوس مع وجود ثلاثة رسل، وضرب الله جل وعلا مثلا آخر بمؤمن آل فرعون، وفي قوم فرعون موسى عليه الصلاة والسلام كريم الرحمن، ومعه هارون وزيرا نبي من أنبياء الله عز وجل، ومع ذلك رأى هذا المؤمن أن عليه حقا لا بد أن يؤديه وواجبا لا بد أن يقوم به، فدعا إلى الله عز وجل: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله الآيات. فكانت عاقبته إلى الجنة، وعاقبة فرعون ومن كذب الأنبياء والمرسلين والدعاة إلى الله إلى النار. قال تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليه. وذكر الله عز وجل حالة زوجة فرعون تدعو إلى الله عز وجل وتدافع عنها عليه الصلاة والسلام، وتدفع بقدر ما تستطيع الظلم عن بني إسرائيل لما أراد فرعون أن يقتل ذلك الوليد الذي هو موسى عليه الصلاة والسلام، تربى في بلاد فرعون وولد في العام الذي يقتل فيه فرعون أولاد بني إسرائيل ليريه الله جل وعلا ما كان يحذر وما كان يخاف، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولا تكن أقل حالا ولا شأنا من طائر يطير بجناحيه في السماء، ذلك الهدهد، الهدهد الداعية إلى الله عز وجل. طائر، أفترضى أن تكون أقل من طائر؟ أفنرضى أن يكون هذا الطائر فوقنا؟ هذا الطائر رأى أن عليه واجبا لا بد أن يقوم به، ولما علم فمن سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. الآيات هدهد عباد الله قام بواجب الدعوة إلى الله عز وجل. فكلنا عباد الله ذكورا وإناثا مطالبون بهذا القدر من الدعوة إلى الله عز وجل، كل بحسب ما يستطيع، رجل في منزله، بل قبل ذلك رجل في خاصة نفسه، وامرأة في خاصة نفسها، ورجل في منزله، وامرأة في منزل زوجها، كلنا دعاة إلى الله عباد الله. الدعوة ليست حكرا على زيد أو عبيد، وليست للداعية إلى الله عز وجل منصبا معينا أو منصب معين يكون فيه إذا وصل الإنسان دعا إلى الله وإلا لا يدعو إلى الله. لا يا عباد الله، كلنا مخاطبون أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر في صحيح الإمام مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر كمثل من يعمل به لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى إثم كان عليه من الإثم كمثل آثام من يعمل بذلك لا ينقص من آثامهم شيئا. هذا داعي إلى الخير وآخر داعي إلى الشر والعياذ بالله. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد الا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، عفوا، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله علما وحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الكل يدعو إلى الله عباد الله، الكل مطالب بأن يسعى في رفع دين الله عز وجل وتفصيل الأمة بدين الله تبارك وتعالى. عندها ترى في الأمة عزا وترى من الله جل وعلا نصرة، ولكن كما قال سبحانه وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم ما فيه من آيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، علينا أن نعرف وأن نعلم يقينا أن الدعوة إلى الله عز وجل تجب على كل من استطاع ذلك، ولكن لا بد علينا جميعا أن نعلم أن الدعوة إلى الله عز وجل ليست كلأ مباحا من جهة أدائها والقيام بها. نعم، كلنا مطالبون أن ندعو إلى الله، ولكن الدعوة لها ضوابط ولها أسس، وقد جمعها الله تبارك وتعالى في قوله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الكل دعاة إلى الله، أنا ومن اتبعني، أنا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن اتبعه ومن آمن به إلى يوم الدين، كل هؤلاء دعاة إلى الله لكن على بصيرة. فشرط البصيرة لا بد منه لكي تدعو إلى الله عز وجل، فإن الذي يدعو بلا بصيرة يهدم أكثر مما يبني ويفسد أكثر مما يصلح. فليست الدعوة كلأ مباحا لكل من هب ودرج، والبصيرة تستلزم أمورا عباد الله يأتي في طليعتها على الإطلاق: الإخلاص للواحد القهار سبحانه وتعالى، أن تكون داعيا إلى الله وأنت في حالة الإخلاص لله عز وجل، لا تدعو إلى حظ نفسك ولا إلى مذهبك ولا إلى جماعتك ولا إلى طريقتك، إنما تدعو إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وتكون على استعداد تام عن التخلي عن كل باطل قد ظهر لك، وأن تصير إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هدي الصحابة الكرام، وإن كان في ذلك من الغضاضة ما فيها عليك فيما يتعلق بجاهك ومنزلتك وغرض الحياة الدنيا عباد الله. الإخلاص ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه العزيز بقوله: وسبحان الله وما أنا من المشركين، أي أنا أدعو إلى الله موحدا مخلصا لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. الأمر الثاني أن تكون الدعوة إلى الله بعلم، فإن الجاهل ليس من حقه أن يدعو إلى جهله، فلا يسع العبد أن يدعو إلى شيء إلا بعلم وبصيرة. ولهذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: بلغوا عني ولو آية، ولو آية. البلاغ فرع عن العلم بالمبلغ به، فأنت تبلغ هذه الآية لأنك قد علمتها، فأنت توصلها إلى الآخرين وتدعو إلى الله عز وجل بقدر هذا العلم الذي عندك. ليس من حقك أبدا أن تكون منظرا في دين الله، ليس من حقك أبدا مهما بلغت من الدرجات العلمية أن تكون ضاربا خط عشواء في دين الله تبارك وتعالى، وما أكثر أمثال هؤلاء للأسف الشديد، نسأل الله العافية والسلام. فإن بعض الناس يتوهم أن العبد إذا بلغ مرتبة كذا وكذا من الدرجات العلمية ساغ له أن يكون داعية إلى الله عز وجل، ليس كذلك عباد الله. إنما العلم بالتعلم والعلم بالتحلم، العلم ما صدرت فيه عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة الكرام، ليس بالرأي والتنظير، ليس بمجاراة الواقع، ليس بالقفز على الأدلة ولو أعناق النصوص لمسايرة واقع مر تعيشه، ليس هذا من الدعوة إلى الله عز وجل في شيء، وإنما هذا من الدعوة إلى نفسك وإلى حسبك وجاهك في الحياة الدنيا، وإنما أمرت أن تكون داعية إلى الله تبارك وتعالى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم خطورة ذلك فيما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما في الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، ويقرأ حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوهم، فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا حديث يبين حالة تعيشها الأمة عندما يصير الجاهل رأسا في الناس، نسأل الله العافية والسلام. متى يكون ذلك؟ عندما تقل بضاعة الناس من العلم الشرعي، وعندما يتصدق ذلك المتكلم ويملأ فيه بالألفاظ الرمانج والعبارات الفضاضة، ويصدق الناس بذلك مع ما عنده من حسب أو نسب أو مال أو جاه أو سلطان أو منزلة دنيوية من شهادة ونحو ذلك، فيظن الناس أن هذا هو العلم، فيتجارون وراء ذلك وما يكون إلا وراء شراب، نسأل الله العافية والسلام. فلا يسمح لعبد أن يدعو إلى الله عز وجل إلا بعلم وبصيرة. ثم الثالثة أن يدعو في التجرد الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبدأ بالأهم ثم المهم، يبدأ بالعظائم ثم ما دونها، يبدأ بالكبار ثم ما دونها، يبدأ بحق المولى تبارك وتعالى، يبدأ بالتوحيد قبل كل شيء، يدعو إلى إقامة لا إله إلا الله محمد رسول الله في أرض الله، حتى لا يكون في الأرض سلطان إلا سلطان الله سبحانه وتعالى. حق الله عز وجل على العبيد قال فيه سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبعث الله الأنبياء والمرسلين بهذا الحق أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الدعوة إلى حق الله عز وجل. عجبا عندما ترى من يدعو إلى الله عز وجل ويدعو إلى ألفة القلوب وترك الزنا والبعد عن شرب الخمور، وهو يرى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم شركا أكبر. يرى أقواما يطوفون حول القباب، ويرى أقواما ينظرون للموات ويسبحون على عتبة ضريحهم، ويرى آخرين يحكمون غير شرع الله، يحكمون بالطاغوت، ويتغافل عن ذلك ويتناسى، مع علمه يقينا أن هذا لا يسعه عند الله تبارك وتعالى، وأنه مطالب أن يكون ناطقا بحق الله عز وجل قبل كل حق كما فعل الأنبياء والمرسلون. وهذه دعوتهم وسيرتهم ذكرها الله جل وعلا في كتابه العزيز، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. ثم على العبد أن يعلم أن من وسائل البصيرة في الدعوة إلى الله عز وجل الوقوف على حال المدعو، لكي تعرف ما هو الداء الأعظم عنده لكي تسعى في استئصاله. فإنك إذا دعوت عبدا إلى ترك معصية ما وهو في نفس الوقت واقع في الشرك الأكبر فلن يطيعك، ولن تستفيد شيئا من تركه تلك المعصية، لأنه قد وقع في جرم يقول الله تعالى في حقه وفي حق فاعله: وقدمنا لما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا بد من معرفة حال المدعو. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنك تأتي قوم من أهل الكتاب فسره بحاله كما في الصحيحين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك لعلي بن ابي حجر سهل بن سعد في الصحيحين: سيأتي القوم من اليهود وهم قوم بهت عن كذب وفجور. فلا بد من العلم بحال المدعو الى الله سبحانه وتعالى. ثم علينا عباد الله ان نعلم ان الدعوه الى الله عز وجل تنقسم الى قسمين، وهذه مساله حصل فيها خلل واضح بين لا سيما في هذا الزمان. الدعوة إلى الله عز وجل فيها عموم وخصوص، وهذا العموم والخصوص له وجهان: عموم بالنسبة للتصدر لأحوال المسلمين والنهي في قضاياهم ومشاكلهم واستصدار الفتاوى لأجل ذلك، والسعي في نشر الإسلام وبيان حقائقه وشرائعه. وخصوص من جهة أن هذا الدور لا يقوم به إلا من حوله الله عز وجل ذلك، فهم أفراد مخصوصون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعموم آخر من جهة الخروج إلى الناس بالدعوة إلى الله عز وجل. ومن جهة تبليغ الدين فكذلك فيه خصوص من جهة قول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية فإياك والخلط أيها المسلم. وقد ذكر الله جل وعلا الحالتين في كتابه العزيز. قال في الحالة العامة: ولتكن منكم أمة. لاحظ ما قال ولتكن الأمة، قال ولتكن منكم أمة أي طائفة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، الإسلام وشرائعه وبيان مبانيه عظام، هذه مسؤولية لأقوام مخصوصين. وكل ذلك بحسب العلم عباد الله. وكلما اتسع علم العبد أو قل اندرج في إحدى الطائفتين، والكل يدعون إلى الله سبحانه وتعالى والجهود تتكامل. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال في العموم الآخر سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وإن متأمل في واقع الناس اليوم يجد أن الأمة قد وقعت في عين ما خافه علينا سلفنا الصالح. فكم حذر أئمة السنة من القصاص والوعاظ الذين لم يؤتوا حظا من هذا العلم الموروث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، واكتفوا بمثل هذه الأزمنة ببعض المراتب العلمية والأوسمة التي تطبع عليهم، فظنوا أن العلم يكون بذلك، وأن العبد إذا وصل إلى مثل ذلك خول له أن يكون داعية بالمعنى العام إلى بيان شرائع الإسلام والخوض في ضمار مصالح الأمة ومفاسد ما يجري عليها من مجريات الأحداث من حولها. فحصل خلط رهيب وضيعت مبادئ للأسف الشديد، وأصبح العامة في حيرة من أمرهم، وما ذلك إلا لأن الأمة قد وقعت في عين ما خافه علينا سلفنا الصالح، فقد كانوا يحذرون من اضطرار الوعاظ والقصاص الذي يروي كل ما هب ودب، مهمته أن يرقق قلوب الناس ولو بحديث موضوع، أن يؤلف القلوب ويجمعها ولو على قاعدة فاسدة باطلة، المهم عنده أن تذرف العيون وتتقارب القلوب، هذا همه. ونسي أن الدعوة إلى الله عز وجل إنما تكون بالذي يحبه الله، فإنما تدعو إلى الله، أتدعو إلى الله بما يحبه الله؟ أتدعو إلى الله بأهوائك وآرائك الخاصة؟ أنت تدعو إلى الله فلا بد أن تسير وفق ما أراد الله عز وجل، حتى تكون ممن يندرج تحت حزب الداعين إلى الله سبحانه وتعالى بحق وحقيقة. وما أكثر القصاص والوعاظ اليوم في زماننا هذا عباد الله. وقد تولت أجهزة الإعلام في مشارق الأرض ومغاربها إثما عظيما من جراء ذلك، فكم قدرت الأمة أقواما لا يعرفون بعلم ولا حلم، لا يعرفون إلا من وراء الشاشات، لا يعرفون إلا بالقصص والمواعظ، وإذا به بعد فترة يسيرة صار إماما من أئمة الأمة وداعية أوحد ومفتيا في كل مجال، وهو بنفسه كان بالأمس الطريق يقول: أنا لا أفتي، أنا ليس عندي علم، أنا إنما أقرأ وأبلغ فقط ما قرأت. ثم بعد قليل أصبح داعية وأصبح موجها للأمة وأصبح يتولى قضايا الأمة الكبار، بل والعياذ بالله أصبح ينفتح أعداء الله عز وجل ويبحث عن أنصاف الحلول معهم باسم أنه الداعية العالم الفلاني الفلاني، نسأل الله العافية والسلامة. فعلينا عباد الله أن نحذر من مثل هذا الداء العضال الذي سرى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما سرى إلا من جراء أجهزة الدمار الشامل، التلفاز والديجيتالات، نسأل الله العافية والسلام. وقد كان السلف يحذرون من هذه البلاوي والمصائب. أذكر لكم قصة جرت للإمام أحمد ويحيى بن معين. دخل الإمام أحمد ويحيى بن معين ذات يوم مسجدا فصلوا فسمعوا متحدثا فجلسوا، لأن السلف كانوا يبحثون عما يرقق قلوبهم ويظنون أن فوق كل ذي علم عليم ويوقنون بذلك، فجلسوا إلى هذه الحلقة، فإذا بهذا الذي يسمى بالداعية والذي يسمى بكذا وكذا يذكر حديثا منكرا، ثم يقول: حدثنا بذلك أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فنظر الإمام أحمد ليحيى فقاله: أحدثت؟ لأن الإمام أحمد يعلم نكارة هذا الحديث. قاله: يا يحيى أحدثت؟ فقال: لا. فقال يحيى لأحمد: أحدثته؟ فقال: لا ما حدثته. فقام إلى هذا المدعي الكذاب الأشر فقال له: رويت حديث كذا وكذا وهو حديث منكر لا يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعمت أن أحمد بن حنبل قد حدثكه ويحيى بن معين، وأنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين. فقال هذا الكذاب الأشر: يا سبحان الله، أو ما خلق الله في الأرض يحيى بن معين وأحمد بن حنبل إلا أنتما؟ أي ما زال في غيبه وبغيه وكذبه، نسأل الله العافية والسلامة. ودخل الإمام سليمان بن مهران الأعمش أمير المؤمنين في الحديث، ممن كان اشتهى حديثه وكان يتبع الأئمة وحديثه، دخل ذات يوم على حلقة فسمع القاص والواعظ يضرب أخماسا بأساس ويخط خط عشواء ويروي الأكاذيب عن المجاهيل، نسأل الله العافية والسلامة، حاطب ليل، فاعتزله وجلس في قبالته متكئا على عمود ورفع يده وأخذ ينتف إبطه، وهو الآن في مقابلة هذا الذي يدعي أنه داعي وعاء فقال لسليمان بن مهران: يا هذا ماذا تصنع؟ أما ترى ما نحن فيه؟ يعني أين تعظيمك للعلم والعلماء؟ وأين تعظيمك للحلقة العلمية؟ ماذا تصنع؟ تنكف إبطك؟ فقال له سليمان بن مهران: يا هذا اسكت، إنما أنت في بدعة وأنا جنة. هكذا كانوا يعاملون أمثال هؤلاء عباد الله. أيها المؤمنون، علينا أن نعلم أن العلم إنما يستقى من كتاب الله وسنة رسوله على هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وعلينا أن نقع في الخط الذي خاطه علينا المصطفى عليه الصلاة والسلام، وذكره في مثال الرجل الذي قتل 99 نفسا فقال: دلوني على أعلم أهل الأرض فدلوه على عابد، لأن الناس كانوا يظنون أنه الأعلم، لأن الشهرة له والصيت له والجمارة من حوله، فظنوا أن هذا هو العالم. فذهب إليه فقال: قتلت 99 نفسا وأريد أن أتوب، فهل لي من توبة؟ فقال: تقتل 99 نفسا وتريد أن تتوب؟ ما أرى لك توبة. فكمل به المئة قتله. ثم ما زالت تحدثه نفسه بالتوبة، قال: دلوني على أعلم أهل الأرض فدلوه على عالم، أي ما كان له ذلك القدر وما كان معروفا عندهم. فأتاه فقال: إني قتلت 99 نفسا. ما قال قتلت 100 نفس، مع أنه في ذلك الوقت كان قد كمل بذلك العابد 100، لكنه خشي أن يخاف هذا العبد على نفسه فيكتمه علما، فذكر له الحالة التي قبل أن يقتل فيها هذا المدعي، فقال له: إني قتلت 99 نفسا فهل تجد لي من توبة؟ فقال: ومن تحول بينك وبين التوبة؟ هذا حال علماء عباد الله، يفتحون البصائر بأمر الله عز وجل، ويرأبون الصدع، ويبنون المنهدم، ويجمعون أمة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير عابدين ولا مفترسين بالعدد، لأن العدد لا يمثل شيئا عند الله عز وجل، وإنما التمثيل عند الله عز وجل بالحق الذي بعث به الأنبياء والمرسلين لكي يجتمع الناس عليه. فمن اجتمع على هذا الحق فهم الجماعة، وهم المختلفون، وهم المحبوبون عند الله عز وجل، وهم المنصورون، ولا بد ولا محالة. ومن كانت فيه الفرقة والبدعة والشناعة، الفرقة والبدعة والشناعة، وإن كانوا كعدد الرمل فإنهم لا يظنون من الحق شيئا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم بصرنا بعيوبنا وأعنا على تركها يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم سددنا في أقوالنا وآرائنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الهدى والتقى يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر برحمتك يا سميع الدعاء. اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد، اللهم اقمع أهل الشرك والبدعة والشقاق والنفاق يا رب العالمين. اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء دين أجمعين. اللهم من كادنا فكده، اللهم من مكرنا بنا فانظر به يا رب العالمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت يا قوي يا متين، والحمد لله رب العالمين.
فيعذبه الله